بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادسة، المسألة السادسة من مسائل زكاة الغلات. قال: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمره فالزكاة عليه. المقصود في هذه المسألة أنك إذا ملكت النخل، أنت لم تزرع النخل، ملكته قد حمل وبها فيه البلح، وهذا البلح يفترض أن يكون مرحلة قبل مرحلة بدو الصلاح، ظهور الصلاح. الثمرة متى يظهر صلاحها؟ متى يظهر صلاحها؟ يظهر صلاحها ثمرة التمر خصوصا إذا احمرت أو اصفرت، حينئذ يظهر صلاحها من فسادها. فإذا احمرت أو اصفرت حين أن تعرف أنها ثمرة صالحة لا فاسدة لا خرانة، واضح؟ فأنت لو ملكت النخل وقد حمل لكنه ثمرته لم يبق صلاحها بعد، كانت في مرحلة البلح أو قبل مرحلة البلح، يعني بعدها ثمرة صغيرة مدورة لم تبدو بعد، لم يبدو صلاحها من فسادها بعد. إذا ملكت النخل وثمرته في هذه الحال لم يبدو صلاحها بعد، حينئذ بعد أن يبدو صلاح الثمرة وتأتي الثمرة الزكاة عليك أنت أيها المشتري. لماذا؟ لأن المناط في تعلق الزكاة هو أنه بيد من ظهر وبدا صلاح الثمرة. إذا صلاح الثمرة بدا وظهر في يد البائع فالزكاة على البائع، يعني بدا الصلاح ثم باع، حينئذ الزكاة عليه. أما إذا بدا الصلاح بعد البيع، يعني باعها ثم بدا صلاح الثمرة، فالزكاة على المشتري. واضح؟ هذا المطلب الأول في هذه المسألة. المطلب الثاني: لو اشترى المشتري ثمرة، ما اشترى النبات كله، ما اشترى النبتة مع ثمرتها، اشترى الثمرة. طبعا لشراء الثمرة شروط في بيع الثمار في باب التجارة يذكر إن شاء الله. على يجب أن تكون على وجه يصح، على نحو يصح، يعني ضمن شروط في باب التجارة سيأتي في بيع الثمار، أنك إذا أردت أن تشتري الثمار وهي بالنات وهي على الهش، قالتها باصطلاحنا على نبتها، واضح، على شجرتها، حينئذ هنا يجب توفر شروط، منها بعض العلماء أو كثير من العلماء ذكروا أن تشتري الثمرة التي على الشجرة دون أن تشتري الشجرة، فقط الثمرة تشتريها اللي بعدها على الشجرة تشتريها بضميمة، حينئذ هذا البيع يكون بيع على وجه صحيح مع ضميمة، كأن تقول له اشتريك عنب الموجود على شجره بضميمة كتاب، يعني اشتري منك شيئين كتاب العنب، حينئذ البيع يكون على وجه صحيح، البيع صحيح. طيب الآن إذا اشتريت ثمرة العنب هي على الشجرة قبل بدو صاحها قال انعاد حصم، يعني أيضا الزكاة عليك أيها المشتري. أما لو كما ذكرنا أشرنا قبل قليل، لو اشتريت الثمر أو اشتريت النخل، واضح، مع تمره مع بلحه مع رطبه بعد أن بدا الصلاح، يعني اشتريت النخلة وهي حامل بالتمور بعد أن بدا صلاح التمور، بعد أن اصفرت أو احمرت التمور، بعد أن راجت، أو اشتريت العنب بعد أن انعقد الحصر بعد بدو الصلاح، حينئذ الزكاة ليس عليك وإنما الزكاة على البائع، واضح، على الذي ملكك هذه هذا مطلب ثاني ثالث بالمسألة. المطلب الأخير في هذه المسألة الأولى الأفضل، لا أنه الواجب، هذا الواجب ذكرناه، متى تكون الزكاة على المشتري متى تكون الزكاة على البائع ذكرناه، لكن الأولى الأفضل من هذا إذا يريد الإنسان يعمل بالأفضل والأولى أن تكون الزكاة على البائع إذا باعها باع النخل وفيه تمر. إذا باعه وفيه تمر يعني الثمر واصل إلى درجة يسمى تمرا لا يسمى رطبا ولا يسمى بلحا ولا يسمى زهوا، لا واصل إلى درجة تمرية ثم باعه، هذا حين الزكاة على البائع. لماذا؟ لأنه يقولون أن الزكاة تتعلق بتمر لا تتعلق بالبصر ولا بالبح. التمر فيه زكاة، روايات تقول التمر فيه زكاة لم تقل البر فيه زكاة أو البلح فيه زكاة. إن إذا وصل البر إلى درجة التمرية وهو بإيد البائع حينئذ زكاته على البائع. هذه هي المسألة السادسة، دعنا نقرأها فيها عدة مطالب على قصرها. السادسة، إذا ملك نخلا كان يكون مشتري، واضح، قبل أن يبدو صلاح ثمره، بينا معنى صلاح الثمر، قبل أن يصفر أو يخضر، فالزكاة عليه على المملك يعني على المشتري في مثالنا، كأن يكون المملك مشتري، قد يكون موهوب له لكن نفرض مشتري، نمثل للمشتري، قد يكون ملكها بهبة، قد يكون ملكها بصدقة، قد يكون ملكها باشتراء، نفرض مشتري، فالزكاة عليه يعني على المشتري. وكذا إذا اشترى ثمرة غير التمر، ثمرة اشتراها وهي على الشجرة كثمرة العنب على الوجه الذي يصح، قلنا اشتراء الثمر فيه شرط وهو شرط الضميمة، وهناك شروط أخرى على الأقل نذكر هذا الشرط، يشتري الثمر بضميمة الكتاب، يقول له اشتري منك 2 أشياء، كتاب وثمر، الثمر الذي على الشجر، هذا وجه يصح. أيضا اشترى الثمر على هذا الوجه الصحيح يعني مع الضميمة قبل بدو صلاحه، فالزكاة أيضا على المشتري، لأن الصلاح بدأ وهو إيده بإيد المشتري، الملك الثمر بيده. قال فإن ملك، من هو المشتري في مثلنا، الثمرة بعد ذلك بعد بدو الصلاح، يعني بدا الصلاح صلاح الثمرة وهي بيد البائع، فالزكاة على المملك يعني على البائع في مثالنا، على البائع. ليش؟ لأنه بدو الثمر، بدو الصلاح حصل والثمر بيد البائع، فلذلك الزكاة عليه. هذا هو الحكم الإلزامي. أما نجري الأولى الأفضل من هذا، والأولى الاعتبار بكونه تمرا. شنو الاعتبار؟ يعني نعتبر ونشترط الأولى أن تكون الزكاة على البائع إذا باع النخل وقد وصلت ثمرته إلى درجة التمرية، مو بسر ولا بلح، صار التمر، يلا باعها، حينئذ الأولى اعتبار الزكاة عليه. لماذا؟ قال لتعلق الزكاة، وجوب الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا. تدري أنت حينما يبدو الصلاح، صلاح الثمرة، نسميها بسر، قلنا إذا بدا الصلاح يعني صارت الثمرة بسر وهي بيد البائع، فالزكاة على البائع. لكن الأولى لا، إذا مو صارت بسر، إذا صارت تمر وهي بيد البائع فالزكاة على البائع، هذا الأولى. هذه هي المسألة السادسة. أما السابعة، قال حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الأجناس الأربعة. بالنسبة لغير هذه المذكورات الأربعة، لغير الأجناس الأربعة، غير الحنطة والشعير والزبيب والتمر، قلنا الحبوب الأخرى يستحب فيها الزكاة، وطبعا حكمها حكم هذه الأجناس الأربعة، في أنه أيضا يشترط فيها النصاب، يشترط لكي نأخذ مثلا الزكاة من الحمص مثلا استحبابا، يشترط النصاب أن يبلغ 848 كيلوغرام فأكثر، ويشترط كيفية خاصة في هذا المحصول اللي نخرج منه الزكاة. شنو هي الكيفية الخاصة؟ أن يصفو الحاصل. تذكرون قلنا من الشروط أن يصفو الحاصل. كيف يصفو؟ في أن يخرج من قشوره. وكذلك شرط السقي، فقلنا أنه بالنسبة للأجناس الأربعة إذا سقيت سيحا فزكاتها العشر، إذا سقيت بالدوالي فزكاتها نصف العشر، كذلك بالأجناس الأخرى التي يستحب فيها الزكاة ولا تجب، كما قلنا مثلا لو نفرض الحمص أو الأرز. واضح؟ أيضا الأرز يجب أن يبلغ نصاب، يجب أن يخرج من قشورة، يلا يستحب حينئذ استخراج الزكاة منه أو يتعلق استحباب الزكاة فيه. وبعد يعتبر ويشترط فيه السقي بالسيح حتى يستحب إخراج العشر منه، أو إذا كان يسقى بالدوالي فحينئذ يستحب استخراج نصف العشر منه. السابعة، حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة كالأرز، قلنا هذا يخرج من الأرض ويستحب فيه الزكاة. حكم الأجناس الأربعة، يعني تنطبق عليه نفس شروط الأجناس الأربعة، في قدر النصاب يجب أن يبلغ نصاب حتى يستحب فيه الزكاة، وكيفية ما يخرج منه، ما يخرج منه وهو الأرز في مثالنا يجب أن يكون على كيفية خاصة وهي أن يصفو. واضح؟ واعتبار السقي، وأيضا نفس الكلام الذي قلناه في مسألة السقي في الأجناس الأربعة نقوله أيضا في الأجناس الأخرى التي يستحب استخراج الزكاة منها، كما بينت لك في عرض المطلب. فلا نعيد، هذا ما يخص الكلام في زكاة الأجناس الزراعية الأربعة، وانتهى الكلام تقريبا في جميع الأجناس الزكوية، من غلات، من نقدين، من أنعام. الآن القول في مال التجارة، فمال التجارة يستحب فيه استخراج الزكاة، يتعلق باستحباب الزكاة. مال التجارة قد يكون أغنام، قد يكون دنانير، قد يكون دراهم، قد يكون محاصيل زراعية، وقد يكون أقمشة وما إلى ذلك، لكن المهم أنه يتخذ للتجارة، يتاجر به. قبل قليل تكلمنا قبل في محاضرات سابقة عن النقدين، لكن لم نتكلم عنهما بما أنهما يقصد بهما التجارة. لا واحد أدى 20 دينار ذهب يجب أن يزكيهن، حتى وإن ماذا لم يتاجر بهما. واضح؟ واحد أدى 40 رأس غنم يجب أن يزكيهن، ما كان يتاجر بهن، لا عنده يرعاهن. الآن لا، الكلام في مال التجارة، عندك مال سواء كان ذهب سواء كان فضة سواء كان نحاس سواء كان حديد سواء كان قماش، على كل حال هذا يستحب فيه الزكاة، وشرطه أن يكون ماذا للتجارة، مال التجارة يستحب فيه الزكاة. قال والبحث، قال القول في مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه. أما الأول فيه، يعني في مال التجارة، في تعريف مال التجارة. مال التجارة ما هو تعريفه؟ هو المال الذي ملك بعقد معاوضة، مثل بيع أو شراء أو صلح، بعد وقصد به الاكتساب عند التملك. يعني أنت ملكته بعقد لا لتقتنيه وتجعله لنفسك، تقتنيه يعني تجعله لنفسك، لا، وإنما أنت ملكته بعقد معاوضة بشراء أو بيع، وقصدت به الاكتساب يعني المتاجرة، الربح. لذلك هذا يستحب فيه الزكاة. أما المال الذي ينتقل إليك بميراث أو ينتقل إليك بهبة، هذا لا يستحب فيه الزكاة، لا يستحب، لأنه ليس مال تجارة، لأنك لم تملكه بعقد معاوضة ببيع أو شراء. واضح؟ كذلك المال الذي تملكه للقنية، تقتنيه يعني تتخذه لنفسك، تحتاجه ما تريد أن تتاجر به، أو اشتريت للتجارة هذا المال لكي تتاجر به ثم تركته، هذه النية واتخذت ذلك المال للقنية، يعني اتخذته لنفسك. هذا هو تعريف المال الذي هو مال التجارة ويستحب فيه الزكاة. واضح؟ البحث الثاني في شروطه، البحث الثاني في شروطه، لكن قبل ذلك خلنا نقرأ هذه المقدمة. القول في مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه. أما الأول يعني البحث فيه في مال التجارة، تعريف مال التجارة، فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة. واضح؟ أي مال كان من أي جنس كان وقصد به الاكتساب، هذا الشرط الثاني عند التملك، يعني بعد أن تتملك تكتسب به تتاجر به. فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه، يعني لا يستحب فيه الزكاة. وكذا لو ملكه للقنية، يعني يتخذه لنفسه من قبيل فراشه أوانيه. وكذا لو اشتراه للتجارة، هذا أيضا ليس فيه زكاة، ثم نوى القنية لم يتاجر به عدل واتخذه لنفسه لا للتجارة، هذا أيضا لا يستحب فيه الزكاة. الآن الكلام في الشروط، الشروط ثلاثة. قال وأما الشروط فثلاثة، الأول النصاب، فيجب أن المال الذي أو يعتبر في المال الذي هو للتجارة ويستحب فيه الزكاة، يتعلق فيه استحباب الزكاة، يعتبر فيه يعني يشترط فيه النصاب، ونصابه نفس نصاب الذهب والفضة. يعني هذا المال اللي عندك مال التجارة إذا تريد الزكي استحبابا، لو تعادل بعشرين دينار ذهب، لو تعادل بمئتين درهم فضة، إذا كان يعادل عشرين دينار ذهب فهذا يكون قد بلغ النصاب ويستحب فيه الزكاة. وأيضا مقدار الزكاة نفس مقدار زكاة الذهب والفضة، وهو ربع العشر. واضح؟ ربع العشر. ويعتبر وجود هذا النصاب طوال سنة كاملة عندك، يعني انت تملك مثلا اقمشة قيمتها تعادل 20 دينار ذهب، املكتها لمدة حول كامل، انت التاجر بيها جنابك، اتخذتها للتجارة، حول كامل هي عندك هذه الاقمشة، حينئذ يستحب زكاتها، يتعلق فيها استحباب الزكاة. لذلك لو نقصت هذه الأموال الأمتعة، لو نقصت في أثناء الحول، ولو يوم من الأيام نقصت ويوم الثاني زادت رجعت نصاب، يسقط الاستحباب. انظر أنت تملك مثلا مقدار 20 دينار ذهب من الأقمشة، أقمشة قيمتها 20 دينار، في يوم من الأيام نقصت صارت تساوي 19 دينار، ثاني يوم رجعت تساوي 20 دينار، حينئذ يسقط استحباب زكاتها. أما لو تاجرت بها، اشتريت وبعت بهذه الأموال التي عندك، بهذه الأمتعة والسلع التي عندك باعتبارها رأس مال، واضح، وحصل عندك أرباح، حينئذ أنت الآن هم تملك أرباح هم تملك رأس المال، فتحسب لرأس المال حول سنة كاملة ما تملكته، ما تدخل في ملكك إلى سنة، حينئذ يستحب زكاته. وللربح من حين حصولك على الربح أيضا تحسب سنة، إذا بقى عندك الربح سنة أيضا في آخر السنة يستحب زكاته. طبعا إذا بلغ الربح، الربح إذا بلغ ماذا؟ النصاب، يعني بلغ نصاب الذهب والفضة، يعني صارت قيمته تعادل 20 دينار ذهب أو 200 درهم فضة. واضح؟ هذا الشرط الأول دعنا نقرأه. قال وأما الشروط فثلاثة، الأول النصاب، وقلنا النصاب المصنف ما أذكره ولكن العلماء يذكروه، وهو نصاب الذهب والفضة، 20 دينار ذهب أو 200 درهم فضة. قال ويعتبر وجوده، وجود النصاب في الحول كله خلال سنة كاملة، يكون عندك أمتعة تساوي 20 دينار ذهب، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، يوم واحد نقص عن 20 دينار، قيمته صارت أقل من 20 دينار، حينئذ سقط الاستحباب. هذا مطلب. مطلب آخر، ولو مضى عليه مدة على هذا المال مدة، يطلب فيها برأس المال، يطلب يعني يشترى ويباع في هذه المدة برأس المال. ثم زاد مدة تملك هذا رأس المال، هذا المال تملكه وتبيع وتشتري فيه، لكن زاد حصلة أرباح. كان حول الأصل يعني حول رأس المال من حين الابتياع، يعني من حين اشترائه، من حين امتلاكك له، ومن حين امتلاكك له طبعا لأجل التجارة، واضح. وحول الزيادة من حين ظهورها، من حين ما ظهرت الزيادة يعني الربح، تبدي تحسب إلها حول. إذا انتهى الحول يستحب فيها الزكاة طبعا إذا بلغت نصابا. هذا هو الشرط الأول في من شروط استحباب الزكاة في مال التجارة. الشرط الثاني أن يطلب برأس المال أو زيادة، يعني أن هذا المتاع والأموال اللي عندك كون إذا تاجرت بيها يطلب، يعني يتاجر، واضح، برأس المال أو زيادة. إذا تاجرت بيها هاي الأموال التي عندك متى يستحب فيها الزكاة؟ إذا ما نقصت عن رأس المال، مثل جنابك عندك أمتعة كأن تكون أقمشة تاجرت بيها، كون بنتيجة التجارة شتكون؟ كون قد رديت رأس مالك، واضح، اللي اشتريت به هاي الأمتعة أو أكثر، حصلت على ربح بعد أحسن، يا حتى حينئذ ذاك الوقت يتعلق استحباب الزكاة بهذه الأموال. أما لو جنابك أنت اشتريت أقمشة وتاجرت بها، واضح، ولم تربح رأس المال، ما رجعت رأس المال، واضح، ما صفى لك رأس المال، يعني تاجرت بنقيصة ولو حبة ذهب، واضح، هذا حبة مقياس من مقاييس وزن الذهب، شلون الغرام، واضح، إذا نقص عن تجارتك طلعت عليك خسارة ولو مقدار حبة، حينئذ لا استحباب، واضح، لا يوجد استحباب. اقرأ هذا المطلب الثاني، أن يطلب برأس المال أو زيادة، يعني أن يتاجر برأس المال أو زيادة، أو بتعبير آخر أن يطلب يعني يباع هذه الأمتعة اللي عندك، تباع بيش؟ برأس المال أو زيادة، تبيعها برأس المال أو زيادة، واضح؟ يعني ترجع فلوسك أو زيادة مع الربح، واضح؟ فلو كان رأس ماله 100، رأس مالك 100، واضح؟ وأنت شريت بأمتعة وكذا والآن تريد تبيعها، هكذا يعني تبيع وتشتري، فطلب بنقيصة، يعني فبيع المال بنقيصة، بنقيصة عن رأس المال، عن 100، ولو حبة ذهب واحدة، واضح، لم يستحب استخراج الزكاة من هذه الأموال. لماذا؟ لأنها طلبت بنقيصة، يعني بيعت واشتريت بنقيصة عن رأس المال. وروي أنه إذا مضى وهو على النقيصة، يعني والمال على حال نقيصة، ما رجع رأس المال، أحوال سنين هكذا، يتاجر يريد يرجع رأس مال، لا يرجع رأس المال، واضح، مضى عليه أحوال هكذا، قيل ماذا؟ زكاه لسنة واحدة استحبابا، ما يستحب لأن يزكي كل سنة طبعا، لأنه هو يتاجر بنقيصة، لكن يستحب أن يزكي المال في سنة واحدة من تلك السنوات، سنة واحدة يستخرج الزكاة، هذا قيل، أو ماذا روي، عفوا روي، هذا فيه رواية، لكن المصنف طبعا لم يعمل بها، لعلها لضعف سندها. هذا الشرط الثاني، وهو أن الإنسان يرجع رأس ماله أو يربح حتى يستحب الزكاة في ماله. الشرط الثالث الحول، قال ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره. هذه الشروط، النصاب، عدم النقصان، عدم الخسارة عن رأس المال، هذه شروط ذكرناها، يجب أن تبقى متوفرة من أول الحول إلى آخره. لذلك كما مر، لو نقص رأس المال في أثناء الحول حينئذ لا يستحب الزكاة، أو في أثناء الحول كان المال يتاجر به 6 أشهر يتاجر به لكن ما كمل الحول، وراء 6 أشهر ماذا نوى القنية بهذا المال، يتخذه لنفسه يترك التجارة، أيضا ينقطع الحول ولا يستحب استخراج الزكاة من هذا المال، لأن تحول من مال تجارة إلى مال قنية. وكذلك لو النصاب ما تحقق إلا في بعض الحول، واضح؟ لو كان النصاب تحقق بيدك بعض الحول، يعني الأمتعة والسلع التي عندك صارت تساوي 20 دينار ذهب في بعض الحول لا في كل الحول، واشتريت به بهذه الأموال اللي عندك اشتريت متاع وسلع أخرى للتجارة، واضح؟ يعني كيف؟ يعني 6 أشهر الأولى عندك نصاب كامل، عندك أموال تساوي 20 دينار ذهب، يعني نصاب. هاي 6 أشهر الأولى، بعدها بعد أن تمت 6 أشهر اشتريت أشياء أخرى بهذه الأموال اللي عندك، واضح؟ كانت تكون عندك دنانير مثلا كويتية أو دولارات، أنت اشتريت بها السلع، يسموها اشتريت بها عرض، واضح؟ اشتريت بها عرض آخر، مالك الأصلي بدلت بعرض، بدلت بسلع، هنا تكمل الحول لو تحسب لهذه السلع المشترات حول آخر. المصنف يقول الأشبه بالأدلة هو أن تستأنف لهذه السلع اللي اشتريتها حول آخر، يعني ما تكمل 6 أشهر السابقة وإنما تحسب لها حول آخر، لأن ذيك 6 أشهر الأولى كان تملك بيها، شكنت تملك بيها؟ شكنت تملك بيها مال أصلي، كأن تكون نقود، حسبت لها 6 أشهر النقود تحولت اشتريت بها سلع، هذه السلع الآن ملكتها، من الآن تبدأ تبديلها تحسب لها حول جديد، ما تكمل حساب 6 أشهر، واضح؟ تحسب لها حول جديد، إذا بقت عندك حول جديد آخر حينئذ يستحب فيها الزكاة. هذا أيضا مطلب. مطلب آخر لعله من باب التكرار أو التأكيد أو التوضيح، لو كان عندك رأس مال لكن لم يبلغ النصاب، قيمته أقل من 20 دينار ذهب، هذا تحسب له رأس مال، تحسب له حول، تحسب له سنة؟ لا، لكن أنت ملكت 6-7 أشهر لهذا المال اللي هو أقل من النصاب، وراها اكتمل صار نصاب، زادت أموالك، حينئذ يمتى تبدي تحسب النصاب؟ يمتى تبدي تحسب الحول؟ تبدي تحسب الحول من حين ما صار المال بمجموعه يبلغ النصاب، يعني من حين مجيء هذه الزيادة على أموالك وكملتها وسوتها نصاب، من هنا تبدي تحسب حولا جديدا. هذا هو الشرط الثالث من شروط استحباب الزكاة في مال التجارة، نقرأه. قال الثالث الحول سنة، ولا بد من وجود ما يعتبر، يعني ما يشترط في الزكاة، يا زكاة، زكاة التجارة، مال التجارة، من أول الحول إلى آخره، هاي الشروط اللي ذكرناها يجب أن تتوفر من أول الحول إلى آخره. كيف؟ مثال، قال فلو نقص رأس ماله، يعني عن النصاب، إن النصاب شرط، هذا النصاب يجب أن يتوفر من أول الحول إلى آخره، فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية، رأس ماله نوى به القنية، ترك التجارة، انقطع الحول، حينئذ الشروط اختلت في أثناء الحول، ينقطع الحول بعد ما يكمل يحسب لحول، واضح؟ ولو كان بيده نصاب في بعض الحول، أول 6 أشهر عدة نصاب، عدة ما يساوي 20 دينار ذهب، فاشترى به متاعا للتجارة، هاي 20 دينار ذهب أو غيرها من الأموال اشترى بها متاع للتجارة، الآن هذا المتاع الجديد متى يبدأ حساب حوله؟ مبدأ الحول حول هذا المتاع الجديد متى يبدأ؟ قيل كان حول العرض، يعني هذا المتاع الجديد حول الأصل، هو نفس حول النقود الأصلية، النقود الأصلية صار لك 6 أشهر تملكها، هذا المتاع الجديد كأنك صار لك 6 أشهر تملكه، لأن أنت مجرد ما أعطيت أموالك واشتريت هذا المتاع، كأنك ما سويت شيء، كأنك هذا المتاع الجديد لذلك تحسب بعد 6 أشهر أخرى وتزكيه استحبابا، يعني حول هذا المتاع الجديد هو نفس حول النقود الأولية اللي اشتريت بها هذا المتاع، نفس ذاك الحول تكمله. هذا قول. والأشبه استئناف الحول، لكن الأشبه بالأدلة لا، أن تستأنف لهذا المتاع الجديد، لهذا العرض الجديد، حولا جديدا، تحسب له من الأول سنة جديدة. هذا مطلب. مطلب أخير، ولو كان رأس المال دون النصاب، تملك فلوس، تملك أموال تجارية تاجر بها لكن أقل من النصاب، استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا، يعني تستأنف وتبتدئ حساب حول جديد لهذه الأموال متى؟ إذا بلغت نصابا، إذا ازدادت وجدتك أرباح وأموالك وصلت إلى النصاب، حينئذ تحسب لها حول جديد. وهذا طبعا واضح. هذه هي مسائل استحباب أو شروط استحباب الزكاة في أموال التجارة. ثم ها هنا مسائل في أحكام زكاة أموال التجارة. قال: وأما أحكامه فمسائل. الأولى: زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه، والمقصود أن عين المتاع يعني المال، رأس المال اللي التاجر به، نفس هذا المال ما فيه حصة للفقراء، ما فيه حصة زكاة، وإنما قيمته فيها حصة زكاة، يعني حصة للفقراء، عكس الأصناف الزكوية الواجبة اللي ذكرناها سابقا. سابقا قلنا مثل الأغنام، الزكاة تتعلق بعين الأغنام، يعني هذه الأغنام فيها حصة للفقراء. هنا لا، الزكاة متعلقة بقيمة هذه الأمتعة، هذه الأمتعة تقيم بالدنانير أو بالدراهم، وحينئذ الزكاة تتعلق بهذه القيمة بالدنانير أو بالدراهم، لا بنفس المال، لا بنفس رأس المال. واضح. يترتب على هذا ماذا؟ أنه لو تلف شيء من رأس المال، لو تلف شيء من رأس المال بعد الحول، حينئذ لا يضمن. واضح. يعني لا يسقط من الزكاة بنسبة التالف، بقدر نسبة التالف، كما فعلنا في الزكاة الواجبة. بالزكاة الواجبة قلنا إذا تلف شيء من النصاب فإنه راح الزكاة ينقص منها، الحاكم الشرعي ما يأخذ الزكاة كاملة، ينقص منها بمقدار نسبة التالف كما وضحنا في محله. هنا لا، الزكاة متعلقة بالقيمة لا بالعين، فإذا العين تلفت لا يضمنها الحاكم الشرعي، يجب عليك أو يستحب لك، احنا في باب الاستحباب، أن تدفع الزكاة، لأن الزكاة لم تتعلق بالعين، وسواء تلفت أو ما تلفت مو مهم، الزكاة متعلقة بقيمتها، هذه هي الثمرة. نقرأ هذا المقدار: وأما أحكامه فمسائل. الأولى: زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه، وهذا معنى دقيق بينته لك بإيجاز. ويقوم من هو المتاع بالدنانير أو الدراهم كما ذكرنا مرارا. هذه المسألة الأولى عليها تفريع. قال: إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر. ذكرنا أن السلعة لكي يستحب استخراج الزكاة منها تقوم بأحد النقدين، فإذا بلغت النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة، مو مشكلة. يعني هذه السلعة قيمناها بالسوق طلعت تساوي 200 درهم فضة، وإن كانت ما تساوي 20 دينار ذهب، أقل من 20 دينار ذهب قيمتها، لكن المهم ساوت نصاب الفضة. إذا ساوت نصاب الفضة حينئذ تكون قد بلغت النصاب، ويتعلق بها استحباب الزكاة، ولأنها تسمى نصابا حينئذ. تفريع: إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين، يعني مساوية لنصاب الفضة وهي 200 درهم دون الآخر، دون الذهب ما تساوي 20 دينار ذهب، تعلقت بها الزكاة. لماذا؟ لحصول ما يسمى نصابا، حصل بيدنا نصاب، هاي الأمتعة نصاب صارت. ليش؟ لأنها تساوي نصاب الفضة، تساوي 200 درهم. هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الموضوع، موضوع زكاة أموال التجارة. أما المسألة الثانية، قال الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة. المقصود إذا ملك الإنسان نصاب زكاتي لكن ملكه للتجارة. نصاب زكاتي شنو؟ يعني جنس من أجناس، من الأجناس التي يتعلق بها وجوب الزكاة، لا استحباب الزكاة. كأن ملك 40 شاة، أو ملك 30 بقرة، أو ملك 5 من الإبل، أو ملك 848 كيلوغرام من الحنطة أو الشعير. واضح؟ هذه الأشياء التي يجب فيها الزكاة، هذه نصب زكاتية، يعني يجب فيها الزكاة. لكن هو ملكها لا هكذا لنفسه، وإنما ملكها ليتاجر بها، كأن ملك 40 شاة أو 30 بقرة ليتاجر بها، ما يخليهن عنده، يتاجر بهن، يبيع ويشتري بهن. واضح؟ حينئذ إذا بقن عنده هاي 40 شاة أو 30 بقرة، إذا بقن عنده حول كامل، يسقط استحباب زكاة التجارة عنهن، وإن كان هو قد اتخذه للتجارة، ويجب استخراج زكاة المال منها، زكاة المال العادي الذي لم يتخذ للتجارة. عندك 30 بقرة يجب أن تزكيها كما مر، يتعلق بها وجوب الزكاة لا استحباب الزكاة. أما استحباب الزكاة فيسقط، يعني ما لها معنى هم يستحب فيها الزكاة وهم يجب فيها الزكاة. فالرأي، رأي المصنف، هو أنه يجب فيها الزكاة، أما الاستحباب فيسقط وإن كنت قد اتخذتها للتجارة. ولا تجتمع فيها زكاتان، يعني هم تطلع منها عشر، ربع العشر زكاة استحبابا، وهم تطلع من عندها، عفوا بالنسبة للبقر مو ربع العشر، أو بالنسبة للأربعين شات تطلع منها شات، هم تطلع شات استحبابا كزكاة، وهم تطلع شات أخرى عن الأربعين شات وجوبا، زكاة وجوبية. لا، ما تجتمع زكاتين، استحبابية ووجوبية. لكن هذا الذي يقول بأن أموال التجارة يجب فيها الزكاة لا أنه يستحب، يصير عدة مشكلة، يصير عدة شنو؟ مشكلة. لأن من باب أموال التجارة يجب فيها استخراج الزكاة، تتعلق بها وجوب الزكاة، ومن باب هذه 40 شاة حتى لو لم تتخذ للتجارة فهي أيضا من النصب الزكاتية، ويتعلق بها وجوب زكاة الأموال، الأموال الأخرى غير أموال التجارة. فحينئذ يصير إشكال عند هذا القائل، عند العالم الذي يقول ماذا؟ أن زكاة أموال التجارة واجب وليست مستحبة. يصير عند الأمر مشكل، أنه أي الوجوبين يسقط؟ هل يسقط وجوب زكاة أموال التجارة، أم يسقط وجوب زكاة المال العادي؟ هذه 40 شاة متوجه لها وجوبين، وجوب زكاتها لأنها أموال تجارة، ووجوب ثاني أيضا بزكاتها لأنها أموال عادية. هذا يصير عدة إشكال الذي يقول بهذا الوجوب، وجوب تخراج الزكاة من أموال التجارة، يصير عدة إشكال. سالاستحباب نسقطه، لكنه الوجوب كيف نسقطه؟ يصير إشكال. شرح الإشكال طبعا يجب أن يبين فيه الأدلة والوجوه، وهذا يطول، مو فقط يطول، يخرج عن المرسوم لهذه الرسالة. هذه الرسالة لم ترسم لبيان الدليل والوجوه والاستدلالات، وإنما بينت لبيان الفتاوى. وطبعا قيل تجتمع الزكاتان بالنسبة، هذا بالنسبة على القول، قلنا اللي يقول بوجوب الزكاة في أموال التجارة ما يقول باستحبابها يصير عنده مشكلة، لكن اللي يقول باستحبابها أموال التجارة يستحب فيها الزكاة، حينئذ 40 شاة من باب يستحب استخراج الزكاة منهن لأنها أموال تجارة، 40 شاة اتخذها للتجارة يبيع ويشتري بهن، ومن باب يجب فيهن الزكاة لأنها أموال عادية وبقت عدة سنة. واضح؟ ولأنها نصاب زكاتي. قيل تجتمع فيها الزكاتان، احنا المصنف قال شنو؟ قال تسقط زكاة التجارة، يعني يسقط استحباب زكاة التجارة ويبقى وجوب زكاة المال فقط. لكن بعضهم ماذا قال؟ قال تجتمع عليها زكاتان، وجوبا واستحبابا. واضح؟ وجوبا واستحبابا، مرتين نطلع منها زكاة، 40 شاة تطلع منها شاتين، شاة للاستحباب وشاة للوجوب. هذه المسألة نقرأها. الثانية، إذا ملك أحد النصب الزكاتية، يعني النصب التي يجب فيها الزكاة، لكن ملكها علما للتجارة، ما يريد يخليها عندها هكذا، لا يريد يبيع ويشتري بها، مثل 40 شاة أو 30 بقرة، هذه نصب زكاتية ويجب فيها الزكاة حتى إذا لم يتخذها للتجارة. قال سقطت زكاة التجارة، يعني هذه زكاة التجارة المستحبة سقطت بعد ما يستحب استخراج الزكاة منها، ووجبت زكاة المال، أما زكاة المال تبقى على وجوبها، الزكاة الواجبة المعروفة، ولا تجتمع الزكاتان، ما تطلع منها مرتين زكاة، مرة للاستحباب ومرة للوجوب. قال ويشكل ذلك، صير مشكلة على من؟ على القول بوجوب زكاة التجارة. هذا الذي يقول أن زكاة أن أموال التجارة واجب الزكاة فيها واجبة، يصير عنده مشكلة، أي الوجوبين يسقطهم مشكلة تصير عنده. وقيل تجتمع الزكاتان، يا زكاتان، الزكاة المستحبة والزكاة الواجبة، يستحب لك استخراج شاة استحبابا زكاة، كذلك يجب عليك يجب أن تستخرج شاة أخرى وجوبا للزكاة الواجبة. هذه وجوبا، هذه الشاة تستخرجها وجوبا، وهذه استحبابا، وهذه الشاة تستخرجها استحبابا عن مال التجارة كزكاة عن مال التجارة. هذه هي المسألة الثانية في المقام. ثم هناك المسألة الثالثة، لو في هذه المسألة يقول لو كنت تملك 40 شاة سائمة، هذه نصاب املكتها 6 شهور لكن ما ردت للتجارة، هكذا تملكه لنفسك، هذه 40 شاة ما كملت الحول، قضت عندك 6 شهور بدلتها 40 شاة سائمة ايضا لكن اتخذتها للتجارة، هنا هذه 40 الجديدة كيف تحسب لها الحول؟ تحسبها وكأنها كانت عندك 6 شهور، لو تحسب لها حول جديد تستأنف إلها، ديك 40 اللي كانت تملكها 6 شهور باقي كانت عندك، ديك راحت عوضتها بهاي 40 الجديدة، هاي 40 الجديدة تكمل لها نفس حول 40 السابقة، لو تحسب لها حول جديد. واضح؟ هنا المصنف يقول وجوب الزكاة يسقط، استحباب زكاة مال التجارة ايضا يسقط. ليش؟ وجوب الزكاة على ذيك 40 سقط لان ما كملت سنة عندك بدلتها، استحباب الزكاة بهاي 40 الجديدة لانها مال تجارة فيستحب فيها الزكاة ايضا يسقط لانها استوها اجت يمك ما كملت حول، اذا هذه تستأنف لها حول جديد وتزكيها بعد ان ينتهي الحول. وان قيل انه لا يجب استخراج الزكاة منها، الزكاة الواجبة، بعد 6 شهور اخرى، يعني نكمل 6 شهور السابقة ب6 شهور اخرى، وهاي الاموال الجديدة الاغنام الجديدة تبقى عندك 6 شهور اخرى، حينئذ تزكيها الزكاة الواجبة. ليش؟ لانه ما صار شيء، انت بدلت ديك الاغنام بهاي الاغنام، يعني كأنما ما سويت شيء، بقت عندك اغنام سنة كاملة، يعني المهم انت خلال سنة ملكت اغنام، واضح، ملكت نصاب من الاغنام، فعل ذلك في اخر السنة يجب عليك ان تزكيها. واضح؟ لكن هذا المصنف طبعا ما يقبل، لماذا؟ لان احنا اشترطنا سابقا انه هذه الاغنام نفسها كون تبقى عندك سنة كاملة، اما نفس الاغنام لو تبدلت باغنام اخرى ولا واحد منها يتبدل تسقط الزكاة. واضح؟ هذا ذكرناه سابقا. اقرأ الثالثة، لو عاوض 40 سائمة، 40 من الغنم سائمة يعني ترعى غير معلوفة، 40 سائمة لكن للتجارة، اشتراها للتجارة هاي المرة، سقط وجوب المالية يعني الزكاة المالية يعني الواجبة والتجارة، وكذلك سقط استحباب زكاة التجارة. واضح؟ الزكاة الواجبة تسقط، الزكاة المستحبة تسقط. ليش؟ لأن ذيك الأغنام اللي كان
يجب عليك أن تزكيها، عوضتها بعتها راحت ما كملت حول عدك. وهاي الأغنام الجديدة اللي جبتها للتجارة أيضا ما يستحب فيها الزكاة، لماذا؟ لأن بعدها استوك جبتها لم يتم عليها الحول. قال واستأنف الحول فيهما، حينئذ يحسب حول جديد لهذه الأربعين السائمة للزكاتين فيهما، واضح؟ للزكاتين المالية وزكاة التجارة. وقيل بل تثبت زكاة المال، الزكاة الواجبة يعني، مع تمام الحول. نكمل الحول السابق، نكمله، ما سوينا شيء، بدلنت فقط تبديل، دون التجارة. أما زكاة التجارة المستحبة فلا تثبت. لماذا تثبت زكاة الواجبة زكاة المال؟ قال لأن اختلاف العين، العين اختلفت، بدلنا هاي الأغنام بأغنام أخرى، لا يقدح في الوجوب، يبقى الوجوب متعلق، وجوب الزكاة مع تحقق النصاب في الملك، والنصاب موجود، بدلت 40 ب40. لكن المصنف قال والأول أشبه، وهو ماذا؟ أن الزكاة تسقط، وهذه الأغنام الجديدة نحسب لها حول جديد. لماذا؟ لأن احنا اشترطنا سابقا في أول باب الزكاة أنه العين الزكوية إذا بدلت حتى بمثلها تسقط الزكاة ويسقط الحول. هذا البدل الجديد يجب أن تحسب له حول جديد، ما تكمل له الحول السابق. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.